بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله رحمة الله إلى العالمين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وألا تحرمنا أجرها، وألا تحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى حتى نلقاك وأنت راض عنا أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومع درس آخر من دروس سلسلة النساء يشكون، وهي الحلقة الرابعة في هذه السلسلة، نقدمها بناء على مشاهدة يومية واتصالات هاتفية نتلقاها من أخواتنا ومن بناتنا الكريمات ومن إخواننا كذلك الذين تظلم لهم أخت أو بنت في بيوت المسلمين. نسأل الله عز وجل مخلصين أن ينفع بهذه الدروس وأن تتحقق الغاية منها بإذن الله. شكوى أخرى من شكاوى النساء، ولعلها أكبر تلك الشكاوى على الإطلاق، لأنها تتعلق بموضوع على أعلى درجات الأهمية، إنه قضية الميراث. وأزعم أنني أتكلم في هذه القضية كثيرا ونلمح إليها في دروسنا وفي خطب الجمعة بشكل ربما تميزنا به عن غيرنا. لا أعني بالتميز هنا أننا نحسن الحديث أكثر من غيرنا، إنما أعني أننا معنيون بالكلام في هذه القضية، وذلك للأثر العظيم الذي يترتب عليها، أي على هذه القضية، حتى إنها أو حتى إن الظلم الذي يقع على النساء فيها يعد مشكلة من أهم المشكلات التي مزقت العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، وملأت الصدور حقدا وعداوة بسبب الظلم الذي وقع على أحد الورثة، وكثيرا ما يقع على النساء على وجه الخصوص. يعني قلنا بأنها من أهم الأسباب، بل إنني أعتبر حرمان الأنثى من الميراث أعتبره ويعتبره كثيرون كذلك معنا جريمة العصر، إذ يترتب عليها وعلى الظلم في الميراث بوجه عام، يترتب على ذلك شر كبير وكثير. بداية نريد أن نقول إن الأمر لم يترك لاجتهاد الناس ليصنع فيه كل ما يحلو له، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد خلقنا وأحسن خلقنا، ويعلم تبارك وتعالى ما تنصلح به وتستقيم أمور حياتنا، فشرع لنا من فضله وكرمه ما يحقق للمسلم السعادة في الدارين. فالأمر قرآن كريم وشريعة غراء وأحكام أحكمها البارئ تبارك وتعالى، فليس لنا أبدا أن نحيد عنها، ومن حاد عن شرع الله فلن يجني إلا الخسارة والندامة. ولذلك تسمعون قول الله عز وجل في صدر سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وهكذا ولآخر الآية التي تنتهي بقوله تبارك وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. إذن الأمر فريضة، وفريضة فرضها الخالق تبارك وتعالى، ووصية أوصى بها الخالق تبارك وتعالى. والأمر كما قلت ليس متروكا لاجتهاد أو اختيار هذا أو ذاك، إنما هي شريعة. فإن أردتم الخير وأردتم السعادة لكم ولأبنائكم فالتزموا يرحمكم الله بوصية الله تبارك وتعالى وبما افترضه عليكم عز وجل. لكن الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام، بل قولوا في الآونة الأخيرة بوجه عام، ظهرت هذه المشكلة بشكل يؤذن بشر عظيم. وكثيرا ما جلسنا لنصفي الخلافات بين أبناء المسلمين، وفي نهاية الأمر وفي نهاية الجلسة نكتشف أن الظلم الذي وقع على فلان أو فلانة هو السبب الأساسي الذي أدى إلى هذه العداوة وإلى تلك الخلافات، وهو جور، لأننا كما قلت يعني لم نلتزم بأوامر ربنا وشريعته في هذا الأمر. وفي كل أمر نخالف شرع الله عز وجل فإن النتيجة والنهاية معروفة: انحراف عن الطريق المستقيم وشقاء عظيم لكل من يهمل ما أمر الله عز وجل به. ومعلوم أن كل هذه المتاعب والمعضلات التي ترهق الناس في هذا الزمان معلوم بأن سببها الأساسي هو عدم الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى وعدم الانتهاء عما نهى الله عنه. فعندما يقول ربنا الكريم يوصيكم الله يوصيكم الله، فعلى المسلم العاقل أن ينتبه وأن يحسن الفهم وأن يكون على مستوى هذا الخطاب العظيم، لأن الذي يوصي هو أحكم الحاكمين تبارك وتعالى. فإذا أوصى بما فيه خيرنا وسعادتنا واستقرار أمورنا بل وتقدمنا في كل مجالات الحياة يوصيكم الله. وفي آية أخرى قبل هذه الآية في ذات الصورة تسمعون قول الله وتقرؤون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. انظروا أيها السادة الأكارم في هذا الأداء الإلهي المعجز، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ست كلمات وهو يتحدث عن الرجال وعن نصيب الرجال فيما قل أو كثر نصيبا مفروضا. نستكمل الآية وهو يتحدث عن حق النساء فستجدون أمرا عظيما، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. حتى وهو يتحدث عن نصيب الذكر والأنثى في تركة الولي في تركة القريب والدا أو أما أو غير ذلك من الأقرباء، حتى وهو يتحدث ويعبر فإن التعبير عن ذلك يأتي أيضا في صورة من صور العدل وهو أمر ملحوظ وعظيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا، نصيبا محددا مقطوعا قطع به وقضى رب العالمين تبارك وتعالى. فليس لواحد أن يأتي ليحرم شقيقته أو ليحرم ابنته. وإني لأعجب من أناس يقدمون على هذه المخالفة الجسيمة، بل إنهم استهانوا بالأمر لدرجة أننا نسمع ونحن نتجول بين قرية وأخرى وبين محافظة وأخرى ندعو إلى الله عز وجل، نسمع أمورا مذهلة، نسمع أن قرية أو أن مركزا بل نسمع أن محافظة بعينها شاع فيها هذا الظلم العظيم وتميزت به بين المحافظات. نعم يعرف ذلك جيدا إخواننا من الدعاة الذين يؤدون واجب الدعوة هنا أو هناك ويسمعون شكاوى مرة من الإخوة الرجال ومن أخواتنا وبناتنا، الكل يشكو والظالمون مستمرون ومصرون على ظلمهم، حتى إن أحدهم ليقول: ليس من تقاليد العائلة عندنا أن نورث المرأة شقيقة كانت أو بنتا أو غيرها، ليس من تقاليد العائلة. والله بئس هذه العائلة إذا كانت التقاليد عندهم تصادم شرع الله عز وجل. هذه تقاليد بالية تافهة لا قيمة لها، وهي موضوعة كما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الربا ودماء الجاهلية ومآثرها يوم حجة الوداع وهو يخطب فوق جبل عرفات في حجه المبرور صلى الله عليه وسلم. أي تقاليد وأي عائلة؟ فليعلم هؤلاء أنه لا كرامة ولا عزة إلا لمن يعتز بربه وبأمر ربه عز وجل، إلا لمن يأخذ بما أمر الله به، إلا لمن ينتهي عما نهاه الله عنه. ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولن يتحقق الخير لنا ولأبنائنا الذين بسببهم ظلمنا هذه وظلمنا تلك، لن يتحقق لهؤلاء خير أو سعادة كما نتوهم إلا إذا جعلنا لربنا الكريم في حياتنا وفي بيوتنا الكلمة العليا. نعم، أمر ربنا بكذا سمعا وطاعة لله رب العالمين، سمعا وطاعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان أمرنا كذلك وآثرنا ما عند الله والتزمنا بشرع الله أبشروا بخير. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله عز وجل. يا هؤلاء الذين ظلموا النساء، ظلموا البنت، وظلموا الشقيقة، وظلموا الأمة أحيانا، اعلموا يا هؤلاء إذا أردتم لأبنائكم وبناتكم من بعدكم أن يعيش الجميع في كنف الله ورعايته ممتعا بالسعادة والأمن والأمان، إن أردتم لهم ذلك فلتتقوا الله تبارك وتعالى ولتقولوا قولا سديدا. هذا هو الضمان الوحيد الذي يكفل لكم ما تنشدونه وتريدونه لأبنائكم من بعدكم، وليس أن تجوروا على البنات لصالح الرجال. وهذه الجريمة النكراء لا تقع في بيت من بيوت المسلمين إلا وقد أفسدت العلاقات بين الجميع، والله يعلم بأنها علاقات فطرية كريمة، علاقة الحب بين أبناء الرجل الواحد من البنين والبنات. هذه العلاقة الفطرية السامية التي نسعد بها ويسعد بها كل الناس، وبها تتم الألفة والمحبة بيننا. هذه العلاقة تفسد بشكل مؤسف إذا ما ظلم أحد الأطراف ولم ينل حقه بما يرضي الله عز وجل، ويفعلون ذلك كما قلت منذ قليل لمصلحة أبنائهم، ويا ليتهم يفعلون ذلك لمصلحة أبنائهم من البنين والبنات، وإنما يخصون البنين ويظلمون البنات. ناقشت واحدا منهم منذ عدة أعوام في مكان ما، فقال في ثنايا كلامه، وأرجو أن تنتبهوا لخطورة هذا الفكر الهدام، قال الرجل بعصبية وعفوية: أنا لا أتصور أبدا فلان ابن فلان من عائلة كذا الذي صاهرنا وتزوج ابنتنا، لا أتصور مطلقا بل لا أتخيله، وهو يتجول في أرضنا بعد أن آلت الأرض إليه بالميراث، أي بميراث زوجته ابنتي، لا أستطيع أن أتصور ذلك، بل وأرفض أن أتخيل أو أتصور صاحبنا وهو يتجول في أرضنا، وهو ابن من ومن عائلة من؟ أعوذ بالله، جاهلية. نعم إنها الجاهلية، وعصبية منبوذة، وضيق أفق لا نظير له. إذا أنت فعلت ذلك وأجرمت في حقها، وأنت والدها، وأنت والدها وتريد لها أن تعيش سعيدة مطمئنة، وكل أملك في هذه الحياة أن تسمع عنها الخير وعن أبنائها وبناتها وعن زوجها وعن حياتها، وكلما جاءتك أنباؤها وأخبارها المطمئنة الطيبة كانت تلك الأخبار أسعد ما تتمناه ونتمناه. إن أنت ظلمتها فقد ارتكبت حماقة كبرى، وميزت بين البنين والبنات، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كم أمر أن نعدل بين الجميع ولو في القبل، يعني إذا قبلت هذا فقبل هذه وقبل أخاها كذلك، قبل الموجودين، فإن إبليس اللعين يتدخل في مثل هذه المواقف ويوغر صدور أبنائنا ويملأها بالعداوة والبغضاء في مثل هذه اللحظات، لحظات الظلم البين، يأتي فيوسوس لمن شاء من أبنائنا ويغرس العداوة والبغضاء في قلوبهم. وأستطيع أن أؤكد بأن العداوة والخصومة التي تستقر في النفوس، نفوس أبناء الرجل الواحد، بسبب الميراث وبسبب الظلم وبسبب التمييز، هي عداوة وخصومة تدوم دوام الزمان، تدوم حتى يدخل الواحد منا قبره. نعم يظل يشعر بالظلم، والشعور بالظلم والتمييز بين من خرجوا من رحم أم واحدة وصلب رجل واحد، هذا الظلم لا يخرج من القلوب أبدا، ويظل الرجل يتذكر لأبيه أنه ظلمه وفضل إخوته عليه، وفضل أبناء زوجته الأولى عليه، أو أبناء الزوجة الثانية على أبناء الزوجة الأولى، يفعلون ذلك بشكل مفزع، ونسمع عنه، ويتقدم منا الشباب كلما ولينا وجوهنا هنا أو هناك يتقدمون فيشكون ظلم آبائهم وظلم أمهاتهم وظلم أشقائهم الذين تؤول إليهم الأمور بعد وفاة صاحب التركة الذي آثر أن يتركها من ورائه وألا يتدخل فيها، ونصح للجميع من بعده أن يوزعوا التركة وفق شريعة الرحمن عز وجل، ومع هذا خان أبناؤه الأمانة ولم يؤدوها حق أدائها، وخانوا العهد والميثاق الذي قطعوه على أنفسهم أمام أبيهم وهو يودع هذه الدنيا. وجاء الكبير الأكبر أو الأوسط، وأحيانا يكون النفوذ كله للأصغر، أمر لا ضابط له، وعادة ما يأتي أحدهم ويضع ساقا فوق ساق ويوزع التركة على هواه وليس بما يرضي الله، فتحدث القطيعة وتعصف المشكلات المعضلة بالأسرة الواحدة بين أبناء الرجل الواحد والأم الواحدة، مشكلة كبيرة جدا. وللأسف استقرت قناعات وكأنها دستور استقرت عند البعض أن الأرض للرجال، بل أن المنزل كذلك للرجال. أعوذ بالله، أعوذ بالله، من قال هذا؟ يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في بناتكم، والله إن الواحدة منهن تتصل بنا أو تتحدث إلينا وهي تبكي، وهي تبكي ولا تجد من عبارات الحزن ما تعبر به عن الظلم الذي وقع عليها. وأنت حينما حرمتها يا هذا وأنت أبوها، وعندما حرمتها يا هذا وأنت أخوها، اعلم بأنك قد ارتكبت جريمة عظمى، بل أقول ارتكبت خيانة عظمى. نعم، هي خيانة عظمى لا تقع إلا من ناقص الإيمان. لو كنت مؤمنا حقا لأقمت شرع الله عز وجل وانحزت للحق ولا شيء سواه. نعم، لماذا قلت أنا؟ لماذا قلت بأنها خيانة عظمى؟ لأنك خنت العهد والميثاق الذي قطعته على نفسك عندما عاهدت أباك الذي خرج منها سالما وتركها لكم لتوزع بما يرضي الله عز وجل. خنت العهد والميثاق وخنت العهد مع الله تبارك وتعالى كذلك، وخنت القرآن الكريم والشرع الحنيف الذي يلزمك بإحقاق الحق في هذا الأمر، وظلمت أختك وظلمت أبنائك، ظلمتها لأنك عندما تفعل ذلك فقد أسقطت أسهمها في بيت زوجها وسببت لها حرجا شديدا يعلم الله تبارك وتعالى، حرجا شديدا في بيت الزوجية وأمام زوجها وأبنائها وأهل الدار التي تقيم فيه، كلهم يعيدون النظر في الموضوع بعد أن حرمت من حقها، كلهم يغير نظرته لهذه العائلة التي ما كانوا يتوقعون منها ذلك الظلم. سنخرج إلى فاصل قصير ونعود إليكم للحديث في هذا الأمر الخطير، فتابعونا ونلقاكم على خير قريبا إن شاء الله.
سنعود، عدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تابعتمونا ونحن نتحدث عن ظلم البنات وظلم النساء في واحدة من الشكاوى المرة التي أقول وأنا واثق من ذلك أنها السبب الأساسي فيما نعانيه من الفرقة والخصام بين أبناء العائلة الواحدة، بل بين أبناء الرجل الواحد. الظلم مر وصعب، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، اتقوا الله عز وجل هذه التي ظلمتها. قلت لك منذ قليل وقبل هذا الفاصل، قلت لك لقد ارتكبت في حقها خيانة عظمى، وهذه الخيانة كذلك ارتكبتها في حق الولي صاحب هذه التركة الذي ودع هذه الدنيا وهو يتمنى لأهله من بعده أن يعيشوا عيشا سعيدا وهم آمنون مطمئنون. وكيف يتحقق ذلك وقد ظلمت هذه، بل وانتهكت حرمة تلك وهي شقيقة، وأساءوا إليها الحوار والكلام. يعني ظلم في الميراث وظلم كذلك في لغة الخطاب، يقولون بالحرف الواحد إذا رضيت بما قدمناه لنا لها أهلا وسهلا، وإن لم ترضى به فلتضرب رأسها في أقرب حائط أو هناك البحر فلتشرب منه. ثم يقول الآخر ونحن نتحدث إليه ليعود عن هذا الظلم، يقول نحن لا نظلم البنات، يعني الأرض نعم للرجال وده تقليد العائلة، ولكننا نعوضها بالمال، نعوضها بالمال. فإذا سألت عن هذا المال وجدته لا يمثل ربع القيمة، ربع الثمن لهذه الأرض. هذا الشقيق الشقي عليه أن يعلم، عليه أن يعلم بأن الجميع كان ولا بد أن يجتمعوا جميعا في مجلس واحد، كل الورثة يجلسون في مجلس واحد، وعلى صاحبنا هذا الذي تصدى لتوزيع التركة كان عليه أن يكون مكان الوالد، وأن تنتقل إلى قلبه رأفة ورحمة الوالد ليمثل فعلا مكانة هذا الوالد، وعليه أن يحرص أن ينال كل حقه وهو مطمئن وهو راض تماما وهو سعيد. الذي يحدث أنه يخص نفسه بنصيب الأسد بوقاحة شديدة وببجاحة لا نظير لها، وفي مجلس التقسيم لا، والله لا يرضي الله عز وجل أبدا. إن كنت شقيقا حقا وتريد من الجميع أن يظل على مودة معك واحترام لك وحتى تتبوأ مكانة الوالد فعلا، عليك أن ترضيهم جميعا أولا، وأن يخرجوا جميعا وهم راضون مطمئنون وهم يدعون لك أن يبارك الله لك في مالك وولدك. إن حصلت هذا الدعاء في نهاية الجلسة فقد حصلت الخير كله، حصلت الخير كله، بل حصلت ما يؤمن عيش أبنائك وأهل بيتك. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا يفعلون ذلك، وقليل ما هم الذين يحرصون على ذلك، إنما يظلمون ويحرمون البنات. حرمتها، اعلم بأنك ارتكبت أيضا خيانة عظمى في حق أهل بيتك. ازاي؟ انا ما فعلت ذلك الا من اجل ابنائي واهل بيتي. يا سيدي، اقولها وانا مطمئن صريح، لقد ارتكبت خيانة عظمى في حق اهل بيتك، في حق ابنائك، لانك بما فعلت ستطعمهم من الحرام. الى متى؟ الى ما شاء الله، الى ما شاء الله، وستنبت اجسادهم من الحرام، وكل جسم نبت من سحت فالنار اولى به. واطعمت الزوجة المسكينة كذلك من الحرام، ومن مهامك الاولى في هذه الدنيا ان تطعم الجميع من الحلال الطيب. لم تفعل هذا، لم تفعل هذا، وبدلا من ان ترفع اسهم الشقيقة في بيت زوجها اسقطتها واسقطت اسهمها وعرضتها لحرج شديد امام الجميع. صدقني ان قلت لك ستعيش مكسورة الجناح في بيتها وامام ابنائها. نعم، وإن حاولت أن ترفع صوتها في بيت الزوجية فستطاردها نظرات موجعة ومفزعة. هذه النظرات إذا أردت أن تترجمها فكأن الزوجة أو كأن الولد الذي خرج من رحمها، كأن الجميع يريد لها أو يريد أن يقول لها: لا ترفعي صوتك علينا، لا ترفعي صوتك علينا، ارفعي هذا الصوت على الذين أكلوك ونهبوك وأكلوا حقك وعجزت أن تحضري هذا الحق، ونحن أبناؤك كنا أولى بهذه الأرض أو بهذه الغرفة في بيت أبيك، كنا أولى بذلك، فلا ترفعي صوتك هنا، وروحي أو اذهبي إلى الذين أكلوك ونهبوك كما قلت. حرج شديد وآثار مدمرة، مدمرة، أي والله مدمرة، مدمرة للعلاقات الفطرية الطيبة التي فطر الله الناس عليها، علاقات الشقيق بأشقائه وشقيقاته. أسعد وأمتع وأسمى وأرقى العلاقات التي فطر الله أبناء الرجل الواحد عليها، دمرها بطمعه وجشعه. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد. لا، آثار هذه الجريمة تحتاج إلى لقاء آخر، بل إلى لقاءات أخرى. ونحن الذين نتجول في جلسات الصلح ونكتوي بنار هذه المعضلات التي صنعها الطامعون الجشعون الذين لم يتحرجوا أن يأكلوا من الحرام، أسأل الله عز وجل مخلصا أن يهديهم إلى الطريق المستقيم. اللهم اهدهم وأحق الحق، وألزم أبناء وبنات المسلمين أن يتقبلوا شرع ربهم وأن يلتزموا به. إن فعلوا ذلك سعدوا في الدنيا والآخرة. أحتاج إلى حلقة أخرى في هذا الأمر، موعدها بإذن الله قبل هذا الوقت بساعة تقريبا، فحتى نلقاكم على خير إن شاء الله، أسأل الله عز وجل مخلصا أن يطعمنا وإياكم من الحلال الطيب، وأن ينبت أجسادنا وأجساد أبنائنا وأزواجنا وإخواننا من الحلال الطيب، وأن يجعل مثوانا جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.